بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع معرفة الله عز وجل ولزومها على الإنسان المؤمن. في مقدمة لحديث يأتي فيما بعد عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، معرفة الله عز وجل هي أشرف العلوم، وذلك لأن العلماء يقولون أن شرف العلم بشرف موضوعه، بشرف المعلوم. ولهذا بعض العلوم تغدو محرمة، مثل علم السحر مثلا، نظرا لأن هذا العلم في نتيجته ينتهي إلى الإضرار بالناس، فهذا العلم لا فائدة فيه ولا شرف فيه، ولذلك يعد من العلوم المذمومة والمحرمة. ليش؟ لأن موضوعه موضوع غير صالح، موضوع غير شريف، غير ذي قيمة. بعض العلوم مستحبة، مثل أكثر العلوم التي يمكن أن تخدم الناس وأن تقدم للمجتمع البشري منفعة وفائدة، هذه مستحبة إذا نوى الإنسان من تعلمها أن يخدم النوع البشري أن يقدم للعالم خدمة. أكو بعض العلوم لا واجبة، ليش؟ لأن معلومها فيه جهة إلزام. مثلا قسم من المسائل الفقهية احنا نقرأ في الرسالة العملية، كل رسالة عملية غالبا أول ما تفتحها تجيها المسألة، يجب على المكلف تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة. تعلم سورة الفاتحة واجب، ليش؟ لأنه تتوقف الصلاة على إتقان قراءتها. أحكام الصلاة، وجوب هذا، حرمة ذاك، شرطية هذا، أيضا لا بد من تعلمها لأنها واجبة. أكو بعض الأمور الواجبة واجبة بالعرض يسمونها، مثلا افترض لو توقف علاج المؤمنين في هذا البلد على أن تتعلم أنت في المجال الطبي المعين، هنا يصير التعلم واجب. لو توقف النظام الاجتماعي في البلد على مهندس معماري فرضا وماكو أحد، هنا يصير طلب علم الهندسة لإقامة النظام الاجتماعي للمسلمين يصبح أمرا واجبا. في غير هذه الحالة لا يعتبر أمر راجح، ومستحب في بعض الحالات ومباح في حالات أخرى. في المواضيع الواجبة من العلم كمسائل الفقه أعلى منها وأشرف منها وأفضل منها مسائل العقائد. مسائل العقائد أشرف من الفروع ومرتبتها أعلى، وأعلى كل هذه المسائل معرفة الله عز وجل. لهذا ينبغي على الإنسان أن يتوجه إلى معرفة ربه، لأن أول الدين كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، أول الدين شنو؟ الصلاة، ولا الصيام ولا الحج وإن كانت عظيمة الشأن، وإنما أول الدين معرفته، يعني معرفة الله عز وجل. فلاحظ الآن إذا أردت أن تأتي إلى هذا المسجد، أكو طريق رئيسي من بلد إلى بلد، أنا الآن جاي إلى هذا المسجد، وأكو طرق فرعية ما يمكن أن أوصل إلى الطريق الفرعي إلا بعد أن أسلك في الطريق الرئيسي. لا يمكن أن تصل إلى الأحكام وإلى العقائد المتأخرة إلا بعد أن تسلك في الطريق الرئيسي، وهو معرفة الله عز وجل. لهذا إحنا نقرأ في الدعاء، وهو من الأدعية المستحبة في أزمنة الغيبة، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. أول شيء عرفني نفسك، لأن إذا ما عرفتني نفسك يا رب، إذا أنا ما عرفت الله، وهذا أيضا بمعونة الله إن شاء الله يصير فد ليلة من الليال نتحدث عن طرق معرفة الله عز وجل. طريق معرفة الله الأمثل والأكمل هو أن يعين الله الإنسان في التعرف عليه، اللهم أنت عرفني نفسك، أو نقرأ في أدعية هذه الليالي بك عرفتك وأنت دللتني عليك. هذا هو الطريق الأمثل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام معذرة، فقال: يا أبا الحسن، هل عرفت ربك بمحمد؟ صلوا عليه. هل عرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بالله؟ يعني أول شيء أنت عرفت النبي محمد وهو دلاك على الله، أو أن الله أو أنك عرفت الله أولا ومعرفتك بالله قادتك إلى معرفة النبي؟ ربما الإنسان يقول: لا، احنا عرفنا الله لما جاءنا النبي بالقرآن وعرفنا الله. هذا غير صحيح. فقال أمير المؤمنين: بل عرفت محمدا بالله عز وجل. يعني أنا عرفت أن الكون لا بد له من خالق، وأنه هذا الخالق لا بد أن يكون حكيم، ومن حكمته لا بد أن يرسل رسلا مبشرين ومنذرين، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله للناس. نعم، النبي عرف البشرية تفاصيل العلوم، صفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل، ذكرهم بالله عز وجل. لكن الأصل أن الإنسان لا بد أن يعرف ربه، ثم من خلال معرفة الله يعرف باقي الأمور، وإلا لو لم يعرف الله لا يستطيع أن يهتدي سبيلا أبدا. لهذا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا أبا القاسم، يا رسول الله، علمني غرائب العلم. شايف قسم من الناس يقول: أبغى مسألة ما حد يدري عنها، مسألة غريبة ما حد يدري عنها، علوم خاصة، ويدور لك وين مسألة لا فيها ارتباط بدينه لا بدنياه لا بأخلاقه، يروح يدور ذيك المسألة ويشلب فيها. فذاك اللي يجي يسأل ويبحث وينقب عن اسم أم موسى بن عمران، وش اسمها هذه؟ شنو رايش تبغى تخطبها أنت مثلا؟ لو تطلع عليها بطاقة أحوال، عرفت أو ما عرفت اسمها، ما الذي يتغير؟ روح تعرف على ربك، اعرف صفات الله عز وجل، اعرف أسماء الله عز وجل، اقترب من هذه المعاني، حققها في داخل نفسك، ثم إذا فرغت من ذلك اذهب إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وانظر إلى حديثه، وتمثل مواقفه وصفاته وأخلاقه. خلصت روح إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام، خلصت روح إلى المسائل الشرعية، خلصت روح إلى بقية المسائل الاعتقادية، لا تصير مثل ذاك. ذات ليلة أحد الشباب اتصل، مو ليالي شهر رمضان، بعد الليالي العادية للإنسان عادة في الوقت المتأخر على وشك النوم، قريب الساعة 12 اتصل، فأنا رديت عليه وأنا على وشك الاستراحة والنوم، فقال لي: شيخنا، احنا في ديوانية هنا وعدنا جدال محتدم، نريد رأيك في هالموضوع. قلت: الله يستر، وش صاير؟ فقالوا الشباب هنا، قال الشباب هنا يتناقش، وصار لهم الآن مدة طويلة أنه بعد الإمام علي أي واحد أفضل من الأئمة؟ المهدي أفضل، لو الرضا أفضل، لو الصادق أفضل، هذا أفضل من ذاك، لو ذاك أفضل من هذا. قلت: عمي، أنتوا الآن خلصتوا كل المسائل اللي تهمكم، مسائل الشك والسهو أنت حافظها؟ مسائل الغسل والوضوء انت عارفها، مسائل الصلاة انت مطبقها، سائر المسائل إذا عرفتها وخلصت روح اطلب هالمسائل. ما الذي يترتب عليك إذا عرفت أنه هذا الإمام أفضل أو ذاك الإمام أفضل؟ ثم من الذي يستطيع أن يعطي هذا بيقين، أن يجي يقول لك لا فلان من الأئمة أفضل من هذا وذاك؟ هذا قد يصل في بعض الحالات إلى إساءة الأدب مع المعصومين عليهم السلام. طيب لو جاءت الإمام المعصوم الفلاني في يوم القيامة وقال لك من قال لك أنه أنا مفضول؟ بأي حجة بأي دليل؟ ثم أنت هل انتهت المسائل اللي عندك حتى تروح وراء القضية هذه؟ وأمثالها كثير. طيب على أي حال، فجاء هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن غرائب العلم، عرفني على المسائل الغريبة والعجيبة اللي ما حد يلتفت إليها. قال له النبي فأين أنت عن أصل العلم؟ أصل العلم تعرفه أنت، روح دور عليه. قال وما أصل العلم؟ شنو أصل العلم؟ قال معرفة الله، تعرف الله، تعرف أسماءه، تعرف صفاته. هذا أول أمر أنت يجب عليك أن تبحث عنه، لأنه المقوم الأساس في إسلامك وفي إيمانك. أروح دور على الموضوع هذا. قال ما أصل العلم؟ قال معرفة الله عز وجل. فإذا ينبغي للإنسان أن يتحرك باتجاه التعرف على الله عز وجل، لأن هذا من عرف الله كملت معرفته، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعض الأحيان فكرة من الأفكار تكون شائعة في الوسط وانت تلتقطها وهي غير صحيحة. جاء رجل من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهو من الرواة الثقات، واسمه معاوية ابن وهب. كان الأئمة عليهم السلام عندهم أصحاب يسمون بهالأسماء، معاوية ويزيد وعبد الرحمن، وهذا باعتبار أن هالأسماء وأمثالها أسماء مشاعة، يعني مو ملك إلى فلان وماخذ عليها صك. ولهذا هذا الإنسان اللي يجي يقول أن مثلا التاريخ الإسلامي كان منسجم في خط أهل البيت مع خط غيرهم تمام الانسجام، لأن مثلا بعض أسماء أبناء الأئمة كان باسم فلان أو فلان، هذا تبسيط للأمور. اسم هذا ما حد أخذ عليه صك أن هذا الاسم ملكي، ما حد يقدر يستخدمه إلا أن أنا أوافق أو أنا أعطيه رخصة أو يكون منسجم وياي، ليس الأمر كذلك. فكان اسمه معاوية بن وهب. جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا أبا عبد الله، ما يقوله الناس عن رؤية الله؟ كيف يرى الله عز وجل وعلى أي صورة؟ الناس إشارة إلى غير المذهب اللي عندهم ذات الوقت وإلى الآن أن قضية رؤية الله عز وجل ممكنة في يوم القيامة، بل بعض هؤلاء قالوا أنه حتى في عالم الدنيا ممكن يقدر واحد يشوف الله. حتى بعضهم يقول في المنام، بعضهم يقول لا حتى تروح السوق وتحصله. طيب عز وجل وتعالى شأنه. طيب هذا لما نقول الله عز وجل يعني ينفي هالكلام هذا كله، وهذا مو مسلك المدرسة الإمامية. بالعكس عندنا تنفى الرؤية مطلقا، في الدنيا والآخرة في اليقظة والمنام من قبل النبي والصالح والفاسق والطالح، ماكو أحد، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، خلاص. طيب، فهذا معاوية هل كان يعني مشتكل عليه الأمر أو غير ذلك؟ جاي يسأل الإمام على أي صورة يرى، أو كان يسأل أنه ذولا يقولون على أي صورة؟ فقال الإمام عليه السلام إليه مستنكرا: ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 70 سنة أو 80 سنة ثم لا يعرف ربه، هذا شيء قبيح، شيء غير حسن. أنت تعبد ربا تتصور أنه يرى وبعدين تفكر على أي صورة يرى، هذا قبيح غير صحيح. 70 سنة يمر على الواحد وصار متخصص في كذا وكذا وكذا، لكن في معرفة الله لم يخطو إلا خطوات بسيطة. فإذا لابد للإنسان المسلم أن يتعرف على الله عز وجل، على صفاته، على أسمائه، حتى تكون عبادته عبادة صحيحة. طيب، هل نقدر إحنا أصلا أن نعرف الله عز وجل؟ تقدر أنت تعرف الله؟ الإنسان العادي يقدر؟ طيب، هذا الإنسان بعض المخلوقات لا يستطيع أن يحيط بها علما، فكيف بالخالق العظيم؟ فإذا كان الشكل، كيف أنا أطلب من الله اللهم عرفني نفسك؟ جواب: هناك حدان في معرفة الله عز وجل، حد أدنى المعرفة وحد أقصى المعرفة. حد المعرفة بالصفات، بالأسماء، بالآثار، بالآيات، بما يجب به التكليف، وحد أعلى وهو معرفة ذات الله عز وجل، تمام المعرفة، كمال المعرفة. هذا الحد الثاني لا أحد يستطيعه، ما حد يستطيع. الحد الأول كل البشر يقدرونه وهو أدنى المعرفة، وبين هذين الحدين درجات، تقدر ترتقي درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، عاشرة، فيها المسار مسار مرتقي ومرتفع. من أدنى المعرفة اللي سئل عنها الإمام الكاظم عليه السلام، قال له: ما أدنى المعرفة بالله عز وجل، يعني اللي أقل من ذاك ما مقبول. يوم القيامة عندما يسأل الإنسان لو يجاوب أقل شيء هذا يقبل، أقل منه لا، ما هو؟ قال: أن تعرف أنه لا إله إلا هو، وأنه قديم، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو، هل مقدار من المعرفة؟ أقل شيء، أقل من البعد ما مقبول. إذا واحد سألوه هل أن الله لا إله إلا هو، لو لا قل ما أدري، ما مقبول من عندك. هل أكو شيء يشبهه؟ ما مقبول منه يقول ما أدري، لا، لابد أن يقول ليس كمثله شيء. طيب، هذا أقل شيء. أعلى شيء معرفة ذات الله، هذا ما ممكن. بين هذين الحدين أكو درجات وأكو مرتقيات، كل ما تعلم الإنسان ارتقى درجة، كل ما تعرف زاد منزلة. وإحنا نحاول في هذه الليلة وسائر الليالي أن نتعرف على بعض صفات الله وأسمائه حتى نرتقي في مدارج المعرفة بالله عز وجل. لاحظوا في الحد الأخير نقرأ في مناجاة العارفين، أكو 15 مناجاة للإمام زين العابدين عليه السلام، مناجاة الشاكرين، مناجاة التائبين، مناجاة المتوسلين، مناجاة الشاكين، مناجاة العارفين، مناجاة المريدين، موجودة في صحيفة السجادية وموجودة في مفاتيح الجنان. وأنا أشجع إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات وأنصح نفسي قبلهم بالمداومة على قراءة هذه المناجاة. من باكر ابدأ، إذا ما كنت بادي يمكن أنت قبل ما أنا أقول مسوي هالشغلة، كل يوم من أيام شهر رمضان تقرأ لك مناجاة. بس إذا غفل من يوم غد اقرأ إحدى المناجات، مناجاة الشاكرين اللي عقب مناجاة الشاكين اللي بعد مناجاة التائبين إلى يوم 16 أنت مخلص 15 مناجات، وفيها معاني عقائدية جدا راقية ومعاني أخلاقية رائعة. توجه إلى معانيها راح تشوف نفسك أمام مدرسة عقائدية وأمام مدرسة أخلاقية. في مناجاة العارفين، الأشخاص الذين يعرفون الله عز وجل عندهم معرفة فهم عارفون كيف يتحدثون مع الله عز وجل، يقول: إلهي عجزت العقول عن إدراك كنه جمالك. العقول لا تستطيع أن تصل إليه، وانحسرت الألسن عن وصف جمالك، ولم تجعل إلى خلقك طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. لاحظ أنت إذا شيء مجهول عندك، عندك طرق للتعرف عليه. إذا كتاب تفتحه وتقرأ صار عندك معرفة، وطريقك في المعرفة ما هو؟ أن تقرأ. هذا الجدار تريد تقيس صلابته، تروح تمسه بيدك بلامستك تفتهم أن هذا الصلب أو لا. شيء معين تريد تميزه، فلان هذا صوت فلان قارئ قرآن لو فلان قارئ قرآن، من خلال سمعك تستطيع أن تميز. فأكو لهذه الأشياء طرق إلى التعرف عليها. كل الأمور في الدنيا من الممكن أن يتعرف عليها الإنسان، وهناك طريق إلى معرفتها إلا الله عز وجل. لا طريق إلى معرفة ذاته. ولم تجعل إلى خلقك طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. أكو شعر ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقدار، يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك. بالنسبة إلى الله عز وجل، عجزك عن إدراك حقيقته ومعنى هو هذا إدراك، هو هذا معرفة، هو هذا أنك عرفت الله سبحانه وتعالى. الشاعر يقول: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فالرميلا، ناقصا يخبط في عشواء لا يهدى سبيلا. كل ما أنا تقدمت حتى أتعرف عليك على ذاتك وعلى كنهك وحقيقتك، ارتد إلي طرفي ولم أستطع أن أصل إلى شيء. وهذا هو معنى المعرفة، أن الإنسان لا يتعرف على حقيقة الله، نعم يتعرف على صفات الله، على أسماء الله، على آثار الله، على آيات الله عز وجل، فيقترب من الله بهذه الطريقة، وهذا هو الأمر المطلوب من عندنا. مثلا لما يجينا حديث هم رح نتحدث عنه إن شاء الله، إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية غفر له، وهذه الرواية جاءت هم من طريق أهل السنة وأيضا من طريق المحدثين الشيعة. أنت عندما تتعرف على أسماء الله وتحصيها وتعرف معانيها وتتأمل في حقائقها، آنئذ يغفر لك. كيف يغفر؟ كيف تدخل الجنة؟ بعد الإحصاء وبعد المعرفة إن شاء الله نتحدث عنها في وقت آخر. لكن المطلوب أن الإنسان يتعرف على أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تعرف على أسماء الله الحسنى حتى تدعوه بها، حتى تتحقق من عظمة الله ومن رحمة الله ومن إبداع الله ومن خلق الله ومن تنظيم الله لهذا الكون، فتجد نفسك أمام حيرة عظيمة وعجيبة حقيقة عندما يتعرف الإنسان على بعض آثار خلق الله، يقف مدهوشا متحيرا. وهذا واحد من معاني آلهة واللي يشتق منه الله، أنه متحير، أن الإنسان يكون متحيرا في الله عز وجل، أعلى من معلوماته، أكبر من تعقل هذا الإنسان. هالمقدار اللي يعرف الإنسان: إلهي قصرت العقول عن إدراك كنه جلالك، وانحسرت الألسن عن صفة جمالك، ولم تجعل إلى خلقك طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى صار عارفا، هذه مناجاة العارفين. تعرف على الله عز وجل، إذن على ذات الله غير ممكن، على حقيقة الله غير ممكن. كل ما تتصور شيء وتتصور أن هذا خلق، أن هذا هو الله، ليس الله عز وجل. جاء أحد الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: أنا أصف ربي اللي أنا أعبده، يعني اللي في ذهني إليك. فقال: إني أعبد ربا غير محدود، بل هو مطلق. وبدأ يفصل ويعرب، فالإمام الصادق عليه السلام قال: ما تخيلته وما توهمته فالله بخلافه. الله شيء ثاني، مو اللي في ذهنك. هذا طبعا فتبحث فلسفي الآن ما نقدر نتعرض إلى. يقولون مختصر الحديث أن الإنسان يخلق أحيانا صورة في ذهنه. مثلا أنا لما أقول لك الآن شجرة، لما تسمع هالكلام مني صار في ذهنك أنت شنو؟ صورة شجرة هالشكل، جذع وأوراق وأغصان. والشجرة اللي في ذهنك تختلف عن الشجرة اللي في ذهن اللي بجنبك. طيب هذه أنت خلقت شجرة في ذهنك، سمونها صورة ذهنية. طيب أنت صنعت شجرة في ذهنك، فهي مصنوعة إليك، مخلوقة من قبلك، مرسومة بذهنك وبفكرك. هاي مو الله. أنت لما تقول أنا الله اللي في ذهنك، فأنت صنعت شيئا في ذهنك. الله مو في ذهنك. الله أكبر، الله أعظم، الله مو هذا. في رواية أخرى الإمام عليه السلام يقول: كل ما ميزتموه بأوهامكم وصنعتموه بعقولكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم.
هذا صناعتك أنت، شلون بعض الأشياء مكتوب عليها made in كذا، صنع في فلان مكان، هذه الصورة مصنوعة في ذهنك، هذه مو الله، الله هو الخالق، هو الصانع، مو مصنوع. طيب، لكن معرفة الله عز وجل بمعنى معرفة آياته، معرفة آثاره، فانظر إلى آثار رحمة ربك، انظر إلى الآثار، انظر إلى الصفات، انظر إلى الأسماء، انظر إلى فعل الله عز وجل في الكون، هل مقدار هذا يقربك إلى الله ويزيدك به علقة وقربا؟ كلما يتعرف الإنسان على الله يزداد منه اقترابا. أنت الآن إذا عندك معاملة في مكان معين، تدور عندك واحد تعرفه هناك حتى تستند إليه، صحيح؟ حصل من عنده قوة. إذا صار عندك في كل مكان فكرة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي، حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، في أي مكان اللي تروح حسبك الله، يخاطب النبي حسبك الله ومن اتبعك من الله أول شيء، ثم بعد ذلك استعن بالمؤمنين. طيب، إذا استحضر الإنسان صفات الله عز وجل واقترب منه، تعرف عليه، أنت الآن إذا بجنبك واحد ما تعرفه يختلف في تعاملك عن الشخص اللي تعرفه. لا، أنت هنا إذا واحد على يسارك ما تعرفه، واحد على يمينك تعرفه، أنسك باللي تعرفه أكثر، صحيح ولا لا؟ إقبالك عليه أكثر، إذا عندك حاجة، عندك سر، عندك قضية تفضي بها إلى من تعرفه دون من تجهله. إذا كان الله عز وجل قد تعرفت عليه وقد تقربت منه، حينئذ أنت تعتمد عليه، وهذا ما صنعه أئمة أهل البيت عليهم السلام في كل أحوالهم وقضاياهم. هاي ترى الأدعية، هالمناجات، هالتوسلات. طيب، إن شاء الله نتعرض إحنا في أحاديثنا القادمة إلى بعضها، كلام الأئمة عليهم السلام حقيقة، إمام الكلام، كلام الإمام، إمام الكلام. لما تشوف الإمام الحسين عليه السلام يتكلم مع ربه، إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، إحنا الغائبين، أنت مو غائب، أنت حاضر، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهر لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هاي العين اللي ما تشوفك رقيب عليها وما تشوفك حاضر وياها، هذه عين عمياء، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ تقول فلان عنده فلوس، عنده أموال، عنده كذا، لكن إذا ما عنده ربه لا يملك شيء. إلهي ماذا فقد من، أنت اللي ما عندك ما عنده من المال، لكن عندك رب عظيم كبير حليم رحيم، أنت لم تفقد شيئا أبدا. يدخل الإمام الصادق عليه السلام بعد أن جلب إلى قصر أبي جعفر المنصور العباسي، وكان قد وشي به، والمنصور كان متجهد لقتل الإمام عليه السلام، إلى حد أنهم يقولون كان قد سحب السيف بمجرد أن يدخل الإمام يقتله. فلما دخل الإمام بدأ يحرك شفتيه، فسكن المنصور. وين ذاك الشعلة من نار الغضب متقدة؟ هدأ. جلس الإمام إلى جانبه، تبادل الحديث، ثم خرج. واحد من الحاضرين ما هضم الموضوع، قام وتبع الإمام الصادق عليه السلام. قال له: يا أبا عبد الله، يا جعفر، الرجل كان شعلة نار متقدة من الغضب، كان يريد يقتله، ما الذي صنعت حتى عاد هكذا؟ رأيتك تحرك شفتيك وأنت داخل. قال: بلى، دعوت الله بدعاء الأنبياء. خلاص، أنا بعد حسبي الله ونعم الوكيل، اعتمدت على الله، توكلت على الله، وكان نعم الوكيل والكفيل بالنسبة لي. شوف في موقف آخر الإمام الحسين عليه السلام، أمامه بحر متلاطم من السيوف والرماح والقلوب السوداء تريد أن تقتله، 30,000، وقد صرع أصحابه وأهل بيته وهو وحيد فريد، لكن عنده تلك القوة التي لا تنتهي. وقف ورفع طرفه إلى السماء قبل المصرح هذا، طيب، وإذا به يناجي ربه. ليلة الجمعة، وأنا وأنت أيضا نحتاج إلى هذه المناجات التي تحركت بها شفتا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. قال: اللهم أنت ثقتي في كل كار. لا ريب أن عندك هموم وعندك كروب وعندك حاجات وعندك أحزان، صبها في مناجاة أبي عبد الله الحسين. اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. الإمام عليه السلام أيضا يشتكي من خذلان الصديق، لأنه بالتالي هو زعيم المدينة، وإذا به في ساحة كربلاء الآن وحيدا فريدا. يخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ووكلته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل حاجة. ثم عزم على لقاء القوم، وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس، لا تهني بنصر الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف. خذيني رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي، تهدى لرجس في الضلال مبيني، ومدعين للعسكار، وعين على الصواوين، نظرة على الشاطئ ونظرة على المطاعي، سيفه يكثرها ويخلي الواحد اثنين الأربعة، واحد ينظمها بالإثنى، فياض خل الجيش يطلب ملاجي، والجو أظلم والعجاج أسدى الدياجي عرج على طور المهار لله يناجي يا ربنا للشريع والناموس قربان دين الهدى لازم أجاهد في علاجه واداركه وعديل بكل صورة عوجات يا ربنا مالي بعيد في العمر حاب واترك الأمة جاهلية وتعبد وثام جاء النداء يا حسين أنا يا ربك ونادي عن هالشهادة بالحشر ملزوم جازيك يوم القيامة تلتقي طاب بأعادي واللي يواليكم يفوز بحور وجنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.